بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في أصول الشاشي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نريد أن نتكلم عن تعريف القياس، وعن العلة، وعن مسالك العلة. تعريف القياس، وعن العلة، وعن مسالك العلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في ركن القياس.
نعم.
القياس الشرعي هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه.
يعني عندنا أخوانا أصل مقيس عليه، منصوص عليه. لما نقول منصوص عليه أخوانا، إما في الكتاب أو السنة أو الإجماع. يعني المقيس عليه إما أن يكون حكمه مذكور أين؟ في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. نحن الآن ماذا نفعل؟ نأتي بفرع هو مقيس، ليس فيه نص وليس فيه إجماع. ماذا نفعل؟ نجد أن هذا الفرع يتحد مع الأصل في معنى مشترك. هذا المعنى هو علة الحكم في الأصل، هو علة الحكم في الأصل. فبما أنه علة الحكم في الأصل، إذا معناها تثبت العلة في الفرع فيثبت الحكم بثبوتها. يعني مثلا الآن لو أخذنا الطواف في الهرة، نقول الطواف في الهرة علة منصوص عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجسة. هذا حكم. إنها ليست بنجسة، هذا حكم. طب لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إذا معنى ذلك علمنا أن عدم النجاسة في الهرة معلل بماذا؟ بالطواف. بحثنا فوجدنا أن سواكن البيوت تتحقق فيها هذه العلة. إذا معنى ذلك ماذا نفعل؟ يترتب الحكم في سواكن البيوت اللي هو الفرع على البناء على الهرة. ليه؟ لاتحاد سواكن البيوت مع الهرة في المعنى الذي جعل علة من حكمه الطواف. فإذا ثبت الطواف في سواكن البيوت ثبت الحكم لثبوت علته، يثبت الحكم لثبوت علته. نعم.
مسالك التعليل.
وطبعا أخوانا القياس هذا هو محوره، إلحاق فرع بأصل لمعنى متحد جامع بينهما. إلحاق أو إيش نقول الآن، يعني تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. يعني كل هذه التعاريف كلها في معنى متقارب. عندنا أصل وعندنا فرع، أو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما. يعني كل هذه إخوان معاني كلها يعني واحدة، أو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة بينهما. كل هذه المعاني تدور حول شيء واحد، وهو عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا معنى مشترك هو العلة، فينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع من خلال هذه العلة. طيب الآن العلة إذن أخواننا هي محور القياس، وربما جعلها بعض الأصوليين ركن القياس. لأن القياس كم ركن؟ 4 أقسام، 4 أركان. لكن حقيقة أخواننا الركن الأهم في القياس ما هو؟ العلة. لذلك أخواننا كان لابد من ضبطها، ولابد من معرفة يعني مسالكها، حتى نستطيع أن نميز بين العلة الصحيحة والعلة الفاسدة. لأنه لا يجد أخوات تعليل بكل وصف. الآن أقول الخمر حرام، هل الخمر حرام لأنها سائل؟ لا. لأنها شراب أبيض؟ لا. لطعم لذاء؟ لا. إذا معنى ذلك كل هذه الأوصاف غير صالحة للتعليل. إذا ليس كل وصف صالحا للتعليل، بل لا بد أن يكون هذا الوصف له صفات. أولا أن يكون وصفا وجوديا ظاهرا منضبطا مناسبا يترتب الحكم عليه دائما أو غالبا. الآن لا أخوانا إذن لابد أن تكون وصفا إيش وجوديا. أما العدمي الراجح أنه لا يصح التعبير به, الأوصاف العدمية لا يصح التعبير بها. طيب وأن يكون ظاهرا, فلو كان غير ظاهر خفي كيف نعلم الشيء الخفي؟ نحن الآن عم نعلم بالخفي إذا معناها ما يدرين أن العلم أمجد موجود هي خفية فلا بد من ظهورها, وكذلك أيضا لا بد من انضباطها. فإذا لم تكن منضبطة كيف ينضبط الحكم مع أن العلة غير منضبطة؟ نحن رتبنا الحكم على العلة ليكون الحكم منضبطا بانضباط علته, ولا بد أن تكون العلة أيضا مناسبة للحكم, مناسبة للحكم. ثم بعد ذلك نقول يترتب الحكم على العلة إيش؟ يعني دائما أو غالبا. نعم.
مسالك التعليل. ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب أو بالسنة.
ثم
إنما يعرف كون المعنى. ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع وبالاجتهاد وبالاستنباط.
نعم.
فمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف, فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان في قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض.
لماذا ليس علينا حرج في دخول هؤلاء علينا؟ لعلة الطواف. نعم.
ثم أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج نجاسة سؤر الهرة بحكم هذه العلة, فقال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات.
والله أنا بشوف إخواننا أن هاتان مسألتان يعني بينهما بعد. حقيقة الطواف في الاستئذان شيء والطواف الهرة شيء آخر, صح يجمعها جامع واحد وهو رفع الحرج, لكن الطواف الاستئذان لجواز الاستئذان, وهنا في طهارة السؤر. هنا المقيس عليه هو الهرة والعلة الطواف, والمقيس هو سواكن البيوت. نعم. يعني هو الآن لو ذكر فقط الطواف في الاستئذان كان يكفي.
فقاس أصحابنا جميع ما يسكن في البيوت كالفأرة والحية على الهرة بعلة الطواف.
بس الآن الطواف الهرة ثبت بإيش؟ بالسنة وبالكتاب.
نعم.
يعني هنا أخوان لعل الشيخ الله أعلم يعني دمج الأمرين معا, أما هما مسألتان, الطواف الاستئذان ثبت بالكتاب والطواف الهرة مثال لعلة منصوص عليها أين؟ في السنة.
وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, بين الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا من تحقيق ما يترجح في نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيام أخرى.
نعم.
وباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة المسافر إذا نوى في أيام رمضان واجبا آخر يقع عن واجب آخر.
المسافر في رمضان له أن يفطر. طيب هو الآن مخير بين الفطر والصوم. طيب لو أنه أراد أن يصوم قال لك أنا ما بيفطر أريد أن أصوم يوما آخر غير رمضان قضاء مما علي أو كفارة, من حكم؟ قال أبو حنيفة يجوز. ليه؟ قال وذلك لأن المسافر في رمضان صار رمضان في حقه كشعبان. هلا في حق المسافر إخواننا رمضان وشعبان سواء, مهي له أن يفطر في كليهما. إذا معنى ذلك يجوز أن يصرف الوقت إلى ما هو الأهم عنده. أيهما أهم عنده عند المسافر؟ أن يقضي ما عليه أم أن يصوم الأداء؟ أنه أهم؟ ليه؟ الذي كان مصر أداء وهو مسافر لا يأثم، مهي؟ أما لو مات عليه قضاء يأثم. إذا أيهما أهم؟ أها. فمعناه هو أفطر في رمضان ليصوم واجبا آخر، ما الحكم؟ قال يجوز. هذا عند مين؟ عند أبي حنيفة. هذا إنسان مسافر إخواني أفطر في رمضان كاملا وآخر يوم رمضان مات، هل يأثم عند الله؟ لا يأثم. ليه؟ لأنه ما تمكن من أيام أخرى. أما لو عليه قضاء وما صامون، القضاء وما صامون شو الحكم؟ يأثم. إذا أيهما أهم في حقه؟ القضاء أهم من الأداء.
لأنه لما ثبت له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه وهو الإفطار، فلأن يثبت له ذلك بما يرجع إلى مصالح دينه وهو إخراج النفس عن عهدة الواجب أولى.
نحن نقول له أنت يباح لك الفطر لي شما تمرض ما في بداية أثناء السفر، إذا هي مصلحة إيش؟ بدنية. طب يا ترى أيهما أهم، المصلحة البدنية أو المصلحة الدينية؟ هو براءته من الإثم أولى من صحة بدنه. نعم.
المسلك الثاني السنة.
نعم. أن هو الآن يريد أن يقول لك أنه إرادة اليسر علة لجواز الفطر. نعم.
المسلك الثاني السنة. مثال العلة المعلومة بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله. جعل استرخاء المفاصل علة، فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى النوم مستندا أو متكئا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، وكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة إلى الإغماء والسكر.
إن هنا أخوانا لو أنا نايم هكذا ولو أنه أزيل هذا السند من خلفي لسقطت، فشو قال أخوانا بعض الأحناف؟ قال إنه يفطر. والراجع أخوانا لم يفقد الوضوء، نعم الوضوء عم نتكلم. بينما الراجح عند الأحناف أخوانا وما رجحه ابن عابدين ومراقب فلاح أنه لو استند إلى شيء لو أزيل إليه لسقط، لو أزيل من خلفه لسقط، أنه لا ينقض الوضوء. هذا هو الراجح. ومشى على غير الراجح وقال أنه ينقض وضوءه. نعم.
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا فإنه دم عرق انفجر، جعل انفجار الدم علة، فتعدى الحكم بهذه العلة إلى الفصد والحجامة. المسلك الثالث الإجماع. ومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا: الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير.
نعم.
فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة. والبلوغ،
أو فينا نقول الصغر علة مجمع عليها في حق المال، فيكون الصغر علة في حق النكاح أيضا. الصغر هو العلة، أجمع المسلمون على أن الصغر في ولاية بالمال، فهل له ولاية في النكاح أو لا؟ قال يثبت الولاية في النكاح عن ولاية في المال لعلة الصغار في كل منهما. نعم.
والبلوغ عن عقل، عن عقل، والبلوغ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في حق الغلام.
نعم.
فيتعدى الحكم إلى الجارية بهذه العلة.
تمام. يعني هلا الذكر إذا بلغ زال الصغر فبالتالي تنتهي الولاية. طب والفتاة الأنثى أيضا إذا كانت صغيرتان وبلغت إذا زالت العلة وهي الصغر، فشو بيصير؟ صارت أخوانا إيش ولية نفسها، فبالتالي تعامل معاملة البالغات الأولياء، هي ولية نفسها. نعم. الإمام الشافعي علل بالبكارة هي ولاية النكاح، إذا أثبت الولاية حتى بعض البلوغ على البكر. نعم.
وانفجار الدم علة الانتفاع
انتفاض
انتفاض الطاهرة
طهارة
انتفاض الطاهرة كمان
انتفاض الطهارة. نعم.
وانفجار الدم علة الانتفاض الطهارة في حق المستحاضة.
شو قال؟ إنه دم عرق انفجر. نعم.
فيتعدى الحكم إلى غيرها لوجود العلة. أنواع القياس.
نعم.
ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين.
نعم.
أحدهما أن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل، والثاني أن يكون من جنسه. مثال الاتحاد في النوع ما قلنا أن الصغر ما قلنا إن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق الغلام.